وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين العفو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أسهلنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أن الدخول يوجب تمام المهر أم أن الخلوة التامة تكفي في ذلك، وخلال اليومين السابقين شرحنا أجواء المسألة وتبين أن أصل المطلب راجع إلى ما صنعه عمر في زمانه المقدار المسلم، وحكم بأن الخلوة التامة توجب تمام المهر في قضية من القضاء تقدم الكلام فيه. وبالنسبة إلى علي سلام الله عليه قلنا حاولوا إسناد الأمر إليه، وجاء ذلك في روايات العامة والزيدية وبعض روايات الشيعة الإمامية أنه قال سلام الله عليه أن الخلوة التامة توجب تمام المهر. قبل وضوح الأمر نقرأ لإيضاح الأمر نقرأ الروايات الواردة في هذا المجال. صاحب الوسائل قدس الله سره حسب القاعدة أورد الروايات في عدة أبواب لا في باب واحد، يعني من الباب الرابع والخمسين السلام عليكم إلى الباب السابع والخمسين من أبواب المهور. طبعا البابين الأخيرين 56 و57 لبعض الخصوصيات أحدثها. على عين الباب الرابع والخمسون جمع فيها صاحب الوسائل الروايات الدالة على أن الدخول يجب تمام المهر. هذا أقرأ ابتداء عن هذا الباب وما يحتاج إلى شرح، ثم الباب الخامس والخمسين. في هذا الباب روى عن الشيخ الكليني الحديث الأول عن الشيخ الكليني من منفردات الشيخ الكليني هذه الرواية، عن محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل، عن أحمد بن محمد عادة هو الأشعري القمي من أجلاء الطائفة، عن ابن المحبوب وهو الحسن المحبوب، عن عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام ثقة وابن محبوب فوق الوثاقة، الحديث صحيح أعلائي وننصح التاريخ. وقد ذكرنا سابقا أن ابن محبوب أدرك طائفة من أصحاب أبي عبد الله حدود 60 شخصا وروا عنهم روا كتبهم، كان له كتاب اسمه المشيخة من الكتب المشهورة بين أصحابنا، كتاب المشيخة لحسن المحبوب. ورأيت بعض من لم يفهم التعبير تصور أنه مثل مشيخة الصدور مثلا تعرض فيها ابن محبوب إلى أسانيده إلى الأشخاص، ليس الأمر كذلك. المشيخة عند حسن المحبوب روى كتاب المشيخة حسب الشيوخ لا حسب المطالب، مثلا ما رواه عن عبد الله بن سنان ابتداء، ما رواه عن جميل بعد و حلو مجاله شبیه معجم احمد ابن حنبل مثلا، مسند احمد ابن حنبل و مسند احمد حسب الصحابه اصطلاح عندهم مسند ما يكون حسب الراوي الاخير، ففي مسنده مثلا ذكر روايات ابي هريره روايات انس روايات كذا و هم عبد الله بن عمر حلو، فكل روايه كل صحابي في باب، ولذا بحسب القاعدة بحسب المطالب ليست مدونة. اذا ما كان عن عبد الله نسان بعضها في الزكاة بعضها في الحج، سمي الكتاب بالمشيخ لترتيب الكتاب على مشايخه، ولذا فيما بعد بعض الأصحاب دون الكتاب على حسب الفعل، يعني روايات الطهارة في جهد روايات الصلاة في جهد. هذا مراد من المشيخ الموجود في مشيخة التغيير أو مشيخة الشيخ الطوسي في التهذيب، فرق بينهما. رأيت أنه تصور البعض، أولا تصور أن كتاب المشيخ مثلا من كتب الرجال في بحث الرجال، من جهة أنه مثلا كتب رجالية كانت عند أصحابنا، ذكر المشيخة حسن المحبوب مثلا و کل از تصاورین غلطه، لا المشیخ من کتب الرجال ولا مشیخ تا حسب محبوب من بقیت المشیخات. طبعا به حسب الکلمه یقال المشیخ کتاب و حسب محبوب مشیخه، لیکن کتاب و صدوق مدرن یعنی ما آورده او فی آخر کتاب مشیخه، آکدا قد یقال یفرق بین المشیخه و المشیخه. مشیخه ما یفکر فیه الطرق و الاسانید که ما فی آخر کتاب، و المشیخ نفس شیوخ و المشایخ جماشه لمیت بود علایم ظاهرا مشیخه به نسبت ایلی کلیه ما امر واحد علای کیف ما کان. فهذا ظاهرا من المحتمل قویا من کتاب المشیخه ابن محبوب هو کتاب المشیخه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر. نحن سابقا هم شرحنا هذه النقطه ان عبدالله ابن سنان و این کان من اصحاب ابی عبدالله من خلط الشیعه الا ان اباه و هو سنان ظاهرا کان باقیا على عامیته سنی و لم يتشیع لم يدخل في هذا الامر ظاهرا، ولكنه انسان مغارب متغارب لاهل البيت. في روايه ان الامام الصادق قال انه يزداد على سن خيرا، كانما كلما يزداد سنه اكثر يميل اهل البيت اكثر، فيسال الامام لكن لا كشيعيا، يساله كفقيه مثلا ويعتبر الامام كفقيه من اهل البيت. بل ساله ابي وانا حاضر في بعض الجلسات في بعض الأسفار له إلى المدينة المنورة لعله للعمرة والحج، كان مع ولده يدخل على الإمام الصادق، طبعا الولد شيعي والوالد لم يكن كذلك. سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها. خوش سؤال، أدخلت عليه كناية عن الخلوة، لم يمسها إشارة للآية المباركة أن تمسها، ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة من؟ لعله هناك سؤال آخر كان عن المهر، هذا السؤال عن العدة. شرحنا أن المطلب كان في جهتين العدة والمهر، فهذه المسألة معروفة كانت وصرعي الخلفاء وكذا ينصر الخلفاء. فسأل الإمام سلام الله عليه حتى يرى رأي الإمام فيه، فقال إنما العدة من الماء. طبعا من الماء الإمام باصطلاح أجمل في الكلام، فمن الماء يمكن أن يكون قبل الدخول وبعد الدخول كلاهما يتصور. بل إذا قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل قال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. خب في هذه الرواية مع أنه مظن التغيية الإمام لم يستخدم التغيية وبيّن الحكم الواقع. وجاء طبعا هذه الرواية أوردها الشيخ الكليني في الكافي في باب ما يوجب المهر كمالان، عنوان الباب هذا. في نفس الباب أورد عن كتاب حسن المحبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هو الإيقاء بهم. طبعا من القطعي أن الإمام مثلا ابتداءا يقول هذا الكلام ليس صحيح، حسن كلام كان موجود. نحن سبق أن شرحنا أن في الآيات المباركة في الأحكام المختلفة عبر عن الجماع واللغاء بألفاظ مختلفة. الملامسة في القرآن استخدمت في باب الطهارة، لامستم النساء. هنا في باب المهد استخدم كلمة لم تمسوهن من قبل أن تمسوهن. أحتمل الآن لست ما صار مجال مراجعه من السابق، احتمل في بعض القراءات لم تماسوهن، احتمل من المماس اذا لم تلامسوهن لم تباشر لا تباشروهن باب المفاعل، احتمل على ما بالي ليس على ان دائما الاخوهن دراسه، يعني امس كان في بالي اراجع التفاصيل وصل مجمع البيان في القراءات ما صار مجال على عين. فلمس والملامسة في هذا الباب لم تذكر، فالمباشرة في الاعتكاف مباشرة. وقد افضى بعضكم الى بعض هنا مذكور بمناسبه مثلا مساله الدخول في الايات المباركه ذكرت فقط في المحرمات من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقط يعني راجعه المعجم لم اجد دخول في النساء في غير هذا المورد. و لذا ينبغي ان يعرف ان الروايه حينما تاتي تفسير لابد ان يكون تفسير لابد ان تكون تفسیر مناسب به ما هو. فملامسة النساء الآیه فی باب الطهارة الملامسة، اما کان فی الاصل مماسة النساء بنان على قراءة فماسوهن مثلا اذا صح القراءة، و اما الرواية المباركة اشارة الى امر آخر، يعني ظاهر الآن ملامسة النساء لكن المراد الجدي شيء آخر. المراد الجدي أن في القرآن الكريم كناية موجودة، مثلا لم تمسوهن في آية المهر يراد به الجماع، لامستم النساء في آية الطهارة يراد به الجماع، أفضى بعضكم إلى بعض يراد به الجماع، باشروهن يراد به الجماع، أحل لكم الرفث إلى نسائكم يراد به الجماع. صراحة الجماع والوقاع لم يذكر في الآيات لكن بالملازمة وبالكناية، فلعل المراد بملامسة النساء هي الإيقاع، يعني إشارة إلى نقطة وهي أنه أصولا في القرآن الكريم يكنى عن الجماع بهذه الألفاظ. لفظ الملامسة هنا غريب، على أي كيفما كان نحن لا نفهم إلى الآن سر أن الشيخ الكليني رحمه الله أورد الرواية في هذا الباب. طبعا ابتداء الشيخ الكليني أوردها في هذا الباب، ثانيا صاحب الرسالة أوردها في هذا الباب، ظاهرا أجنبية عن هذا الباب، العلم عند الله. ورواه الشيخ بإسناده من كتاب حسن المحمود صحيح. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الكليني منفردا عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر الحماد عن الحلبي، تقدم الكلام فيه. مثل هذه الأسانيد المكررة في الكافي يحتمل فيها إما من كتاب ابن أبي عمر، كتاب النوادر، كتاب المشهور، وإما من كتاب الحلبي نفسه، كلاهما محتمل. في رجل دخل بامرأته عن أبي عبد الله، في رجل دخل بامرأته قال إذا التقى الختانان وجل المهر والعدة، طبعا لعله سقط من نسخة ابن أبي عمر والغوصي غسل فيه. لا بس الحديث صحيح، نعم هناك كلام في التقاء الختانين ومن ليس المجال هنا في مجال. ايضا روى الشيخ الكليني منفردا عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر عن حفص ثقة، و حفص له كتاب راويه ابن ابي عمر، قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغوص، هذا غوص فيه موجود. نحن سبقا اشرحنا سابقا بعد المراجعة يتبين ان جملة من روايات الحلبي، روايات من كتاب الحلبي، لكن اصلها في كتاب اخر، هذا موجود يعني لاحظناه سابقا ذكرنا، ومنها كتاب ابي الصباح الكناني، منها كتاب حفص البخت، حفص ابن البختري، ولذا نحتمل ان الحلبي اخذ منهم احتمال عندنا. هذا الحديث ايضا باصطلاح صحيح لا بأس به، وينتهي اسناده الى باصطلاح الحلبي، عفوا الى باصطلاح حفص ابن البختري. نحن الان قبل ابتدان في روايه حفص ومن نرجع الى روايه الحلبي. روايه حفص ابن البختري وصلت الينا بطريقين، هذا الطريق الاول كان عند الشيخ الكليني اما من كتاب ابي عمر او كتاب حفص. الحديث التاسع، الحديث الثامن من الباب، روى الشيخ طوسی قدس الله نفسه منفردن عنه. لاحظوا في هن نسخة اللي من الكليني فقال الجواب كان موجود، السؤال ما كان في نسخة الكليني. أنا أبي عبد الله قال إذا التقى الختانة، ونحن قلنا احتمالا رواية الحلبي، لكن رواية الحلبي هذا صدر، في رواية الحلبي هكذا، أنا أبي عبد الله في رجل دخل بامرأته قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة، صار واضح؟ قلنا رواية الحلبي في تصورنا بعينها رواية حفص، لكن سؤال ما مذكور هنا في رواية الحلبي، سؤال ما مذكور. الحديث الثامن من الباب، الشيخ الطوسي منفردا عنه أي عن علي بن الحسن المراد به ابن فضال، عن الزيات محمد بن الحسين الزيات الكوفي من أجلاء طائفة، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي عمير، خب ابن أبي عمر بعد شأنه أجل، ثم موجود وأحمد ابن الحسن، أحمد ابن الحسن عطف على زيات، الإخوة عندهم الكتاب. السند هكذا: علي بن الحسن عن الزياد عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن ليس عطفا على ابن أبي عمير، عطفا على الزياد، يعني هكذا: علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن. وأحمد بن الحسن أخوه، نحن سبقا شرحنا ابن فضال الأب اسمه حسن، الحسن بن علي معروف ابن فضال الأب. ابن فضال الأب له ثلاثة أولاد كلهم من الرواة في الأجلة: علي بن الحسن وأحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن. طبعا أحمد بن الحسن ومحمد أكبر من علي، وعلي سمع من والده وعمره صغير، كان 18 سنة ذاك الزمان، كان متعارف 20 سنة يتحمل الحديث. ففيما بعد من باب الاحتياط روى ما سمعه من أبيه عن أخوي أحمد ومحمد عن أبيه، لكن أشهر هؤلاء علي بن الحسن، يعني في أولاد ابن فضال الأب أشهرهم علي. حتى إذا يقال ابن فضال في كتاب الشيخ مراد به علي، لا مراد به أحمد ومحمد. علاين فعلي يروي عن أخيه أحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم من مشايخنا المشهورين عن ابن أبي عمير، صار واضح؟ ففي الواقع له سندان علي بن الحسن إلى ابن أبي عمير. فنحن سبقا شرحنا تكرار الإسناد إلى مصدر واحد إشارة للأخذ إلى ذاك المصدر، يعني كأنما علي بن الحسن أخذه من كتاب ابن أبي عمير. ونحن شرحنا سابقا أن ابن أبي عمير لجلالته ولعظمته في الطائفة روى عنه الفتحية والواقفية، وحتى من كان شديدا في البعث، سبقا شرحنا سابقا كان يتعصب في البعث، يعني إشارة إلى أنه طائف من الواقفية، خذلهم الله سجيل. كانوا يطعنون بالإمام الرضا، طائف منهم يقولون لا، مثلا فقيه صالح إنسان صالح، لكن اشتبه عليهم، لأن يقولون الإمام الكاظم لم يتوفى، لم ما مات الإمام. فقسم منهم مثلا يمدحون الإمام الرضا، يقولون اشتبه الأمر عليه، مثلا بإصلاح لا يدري أن أباه لم يموت. لكن قسم آخر هذا الذي يعبر عنه كان يعاند في الله ويتعصب، نستجير بالله مثلا الفاظ قبيحة يستعمل في حق الإمام. على عين أن حفص بن البختري قال أن أبي عبد الله في رجل دخل بإمرأة، لاحظه، يعني السؤال موجود بينه، يعني أينان صار رواية الحلبي، فرواية حفص بنسخة الكليني صدرها محذوف، لكن بنسخة الصدوق شيخ الطوسي من كتاب ابن فضال دقيقا رواية الحلبي سؤالا و جوابا. و نحن سبقا شرحنا سابقا في ابحاث التعارف مفصلا انه من جملة الموارد التي حصلت مع الاسف للحديث، مو فقط عندنا، عند السنة ايضا، التقطيع في الروايات. و سبقا شرحنا ان هذا التقطيع في رواياتنا على اقسام، تقطيع في كتاب البحار والوسائل والوافي، وهذا سهل لان الانسان يرجع المصادر في غاية السهول، و التقطيع الذي حصل في المصادر الأولية، هناك المشكلة. بمقارنة رواية حفص بين الكليني وبين الشيخ الطوسي تبين أنه حصل تقطيع في رواية الشيخ الكليني، بس ما من الشيخ الكليني نفسه، كما هو موجود عند الكليني في موارد أخرى إن شاء الله في مجال آخر نشرح تلك النقطة دقيقة تحتاج إلى شرحه. وإما لعله الشيخ الكليني أخذه من كتاب ابن أبي عمر، في كتاب ابن أبي عمر سقط موجود، السؤال لم يذكر في كتاب ابن أبي عمر على ما ذكرناه سابقا مشابه لهذا المثل.
يعني يسأل أنه يسأل الإمام دخل
به، فقال ليش
جاء الإمام
أنه تدخل في رجل، يعني يسأل أنه لا، يعني يسأل أنه دخل بمجرد الدخول
ليس عليها
مثلا دخل بها. بله، انا كيف ما كان سألت، بله، قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعده. ومن غريب الامر هذا المهر مع الحلبي، يعني في مثل الحلبي امران المهر والعده، فتبين أن رواية حفص بین النسختین تفاوتون فی نسخه الکلینی سوال ما موجود، فی نسخه شیخ طوسی سوال مذکورون، فی نسخه شیخ الکلینی ثلاثه المهر و العده و الغسل، فی نسخه شیخ طوسی المهر و العده. و هذا یشبه تماما متن کتاب الحلبی نسخه شیخ طوسی. هذا بالنسبه الى روایت حفص و تحلیل نحو. طبعا انما اذكر روایت مکرره، اذكر لفوائد رجالی و فوائد حدیثی تنفعكم ان شاء الله في في الحديث. ثم ان الشيخ، يعني هذه الروايه خوف الى الان تبين روايه الحلبي، وان المساله فيه عباره عن مساله الدخول، الا انه الشيخ الكليني في نفس الباب روى بنفس الاسناد من كتاب الحلبي أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد لم مس كل شيء منها إلا أنه لم يجمعها ألها عدة، السؤال عن العدة. قال فقال ابتلي أبو جعفر عليه السلام بذلك الإمام الباقر، فقال له أبوه علي بن الحسين إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعده. هذا الكلام انه وجب المهر والعده الان لا يحضرني، امس قرأته من كتاب محل الان موجود، ان عمر حكم في تلك القضيه ايضا بالعده ام لا، الان راح نبالي. طب حكم في تلك القضيه بمساله الاصطلاح بني، حكم مساله المهر، اما العده الان لا اذكر. بعض الفقهائهم شسم صرحوا بذلك، لكن في تلك الغالية بل أينه ذلك تلك الغالية. تزوج رجل صفحة 485 من الجزء العاشر من كتاب المحلى، تزوج رجل جارية فأراد سفرا فأتاها في بيتها مخلية ليس عندها أحد من أهلها، فأخذها فعالجها فمنعت نفسها فصب الماء ولم يفترعها، فصاغ الماء فيها فاستمر بها الحم، فثقلت بغلام فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فبعث إلى زوجها فسأله فصدقها، فعند ذلك قال عمر من أغلق الباب أو أرخى السر فقد وجب الصداق وكملت العدة. يعني دقيقا المسألة التي رواه في كتبهم في قضية معينة عن عمر دقيقا على ضوء تلك القضية، غرائب الأمر انصافا، نقل عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه نسبه إلى الإمام الباقر في هذه الرواية إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة، وانصافا وجه حمل الرواية بعد أن سمعه به اصطلاح بلی. سمع من الامام و انه لا بد ان يكون من به اصطلاح جماع و مع ذلك يحكم به هذا. ثم سابقا هم نحن تعرضنا، مادام تعرضت الروايه لقضيه الامام الباقر سلام الله عليه، نقرا الروايه به سند اخر. روايه قصه الامام الباقر سلام الله عليه نقلت بصور منها هذا الذي الآن نقلناه عن الحلبي. الصورة الثانية الحديث السادس من الباب الخامس والخمسين، أنا علي بن الحسن الشيخ الطوسي منفردا عن ابن فضال، أنا علي بن أسباط، أنا علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. سبق أن شرحنا أن هذه الرواية أصلها من كتاب علاء بن رزين، الكتاب مشهور وهذه النسخة معتبرة. أنا أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المهر متى يجب، قال إذا أرخت الصدور أرخيت السطور وأجيف الباب، وقال إني تزوجت نفس القضية امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليه السلام وإن نفسي طاغت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال لا تفعل في يا بني لا تأتها في هذه الساعة، ساعة حارة كانت كما تأتي، لإني أبيت إلا أن أفعل، ف فلما اندخلت علیها قذفت الیها بکساء کان علی و کرهتها ذهبت لاخرج فقامت مولات لها یبدو کان متعارف ان المرأة حين ما تدخل اذا كانت من المحترمات على الرجل مثلا امت مولات لها کنیزکی به اصطلاح لغه فارسی، یعنی من تکون به خدمت خادمم تدخل معها. فارخت الستر و اجافت الباب فقلت مه قد وجب الذي تريدين، یعنی المه ثابت. هذه قصه بالنسبه الى حیات الامام باقر سلام الله علیه. طبعا ظاهرا لابد من حمل هذه القضيه على التغيير ظاهرا، اولا في المدينه المنوره وقلنا على اجواء فيها معينه كما ذكرنا سابقا. اضف الى ذلك اصلا لم يظهر من هذه الروايه ان الخلوه تام مثلا، لان قامت مولاه لها. من افتى بالمهر انما افتى بالخلوه التامه، بحيث انه معلوم بهذه الصوره اقامه البين المراه تجنب مثلا الامام لم يقل امر سهل، انما جعل الامر اليها بل قول قولها فيما اذا لم يكن هناك احد بل خلوه تامه. فلذا و كما ان الامام اراد الخروج قبل ارخاء الستر، هو ان الامام ارخى الستر، هي عمدا قامت وارخت الستر. الشواهد تشير الى ان الامام صلوات الله وسلامه عليه اراد دفع المهر و انهاء القضيه حتى لا تصل السلطه وكذا وكلام الى نفي في مكان. هذه قضيه اخرى في قضيه روايه اخرى. الحديث السابع من نفس الباب وعنه عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زراره. محمد بن عبد الله بن زراره من احفاد زراره، زراره و اولاد منهم عبد الله، و محمد و احمد ابن الحسن. ابن الحسن كان مناسبا يقول اخوه علي، الان شرحنا ان ابن فضال الابن علي له و اخوان احمد و محمد. عن الحسن ابن علي المراد به ابن فضال الاب، و لعله لان محمد ابن عبد الله بن زراره مذكور و الا كان مناسب يقول ان اخويه عن ابيهم ابن فضال الحسن علي. انا عبد الله ابن بكير طبعا الجاهلين في هذا السنة قرأ هذا ليس نظر. انا ابي جعفر عليه السلام انه اراد ان يتزوج فكر قال فكره لما تزوج زرتها فلم ارى فرم ارجمه ليس الورم فانفرف فبادرتني القائمة والبابة. القائمة مرأة من نصحة وهو القائمة ولقل تقلدي لك تريد رم ابي اخته بالامر فقال ان ليس كنس يعني فالمان لكت بش تا حار وكتا قضاءت للمسرب لم يكن للمسرب اعافه
وعبد الجبار
مالي بلا اشكر. حمل على ذلك اعرض الفقهاء بانه كيف انه فهم شامل يكون خير مثلا بذاك المال المال على لابد من النهي على درجة بحيث لا يفهم حد كراهة شديدة فضلا عن الحق استجيب بالله على اي في روايتين الابن سلمة لها نتونة وهذا هو الحكم المشهور بين أصحابه. في روايتين قال لك الذي تريدين تمام المهر، في روايتين قال المهر والعدة در سلمة والعدة من كتاب الحلبي و تقريبا مشابه تماما لما نقل عن عمر أن لها المهر وعليها العدة. فدون جدا أن قضية واحدة من أصحابنا نقلها بشكل أنها ممكن جدا، وهو الإمام قال لك لها نصر حق واحد، قال لك الذي تريدين ودفع لها تمام المهر باعتبار التغيي المذاك في المدينة المنورة. وأما رواية الحلبي ظاهرا ما في المجمع هؤلاء شخص على أي من الظاهر جدا وخصوصا في التعبير بالعدة من الظاهر جدا ان المراد بذلك به اصطلاح التغییه به معنا نقله لما حکم به عمر، لعله تغییه فی تلک اللحظه کاند اشاتی مجلس شخص آخر. على ای حال انصافا التمسک به روایت الحلبی لاثبات الصدار المهر و اثبات به اصطلاح العده في غاية الصعوبة والإشكال. اون که تفضله، اون اصلا تغییر توش نیست، احتمالا تفضل دعوا نشه سرستا پیش نمید، اون احتمالا اون باشه. البته این یک احتمال دیگه، شاید در اون زمان وجود کنیزک در اتاق به خلوت تامه ضرر نمیداد، این احتمال هم هست، اونم یه بحث دیگریه که آره با وجود کنیزک غیر از وجود برادر و پدر و اینها، این در رو داره مولاتون قیمتون، یه کسی بوده که کاراش انجام ده، لباساش مرتب میکرده، از که موهاش شانه میکرده، یکی از این همراه او بوده، شاید اون به خلوت تامه مضر نبوده، اینم این احتمالش هست، بعید نیست. این حالا یه شما نمیخوام خیلی بون در بعض شواهد تاریخی کالا نگاه میکنه این مثلا میبینه که این مشکل داره. من جملت روایات التي انفرد به الشيخ الكليني قدس الله نفسه روا به طریقین عن ابن ابي نصر، طبعا في طريق في سهل و ضعيف و طريق الاخر صحيح، عن داود ابن سرحان سرسون عن ابي عبد الله قال اذا اولجه فقد وجب الغسل والجل والرجم ووجب المهر، خدم تذكر العده وجبت العده. هذه الروايه معتبره سندا تؤيد ما عليه المشهور. الحديث السادس من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردا باسناده عن علي بن الحسن هو ابن فضال عن محمد بن الوليد، محمد بن الوليد مشترك بين شباب الصيرفي وضعيف ومحمد بن الوليد البجلي ثقة جليل، ظاهرا هو البجلي الثقة الجليل، عن يونس بن يعقوب، الآن لا يحضرني بجلي أو بجلي، عن يونس بن يعقوب من ثقات أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول لا يوجب المهر إلا الوقاء في الفرج. يستفاد من هذه الرواية طبعا ليس قبله سؤال وجواب، وأن الموجب لتمام المهر هو الدخول، لا بأس سندا معتبرا، فقد يقع الكلام في كلمة في الفرج، فإن المشهور بين أصحابنا بل عليه الإجماع عندنا وعند السنة انه الدخول في الدبر ايضا كذلك يوجب المهر والغسل والعده، الغسل على كليهما فاعلا ومفعولا والعده، فكيف قيده الوقاء في الفرج؟ طبعا تعلمون اصحابنا مثلا قالوا الفرج مراد به مطلق وكذا ويشمل الدبر، لكن بعيد الفرج ينصرف الى خصوص الخصوص. والجواب الصحيح عن هذه النقطه، نحن شرحنا كرارا ومرارا وتكرارا أن المشكلة عندنا تعيين المتن جدا مسألة مهمة، أنه ما هو المتن الواقع. سبق أن شرحنا أن الشيخ السائل قال أنه في الحديث يدرس السند ثم الدلالة ثم الجهل، فالدلالة صار مشهور إلى يومنا هذا دراسة هذه الجهات. نحن قلنا بعد السند المتن، المتن جدا مهم، لابد أولا نعرف أن المتن ما هو، المتن صادر من الإمام الواصل إلينا، ثم نتكلم حول الدلال سلام عليكم، أم أن الفرج ينصرف إلى خصوص الخبر. أعرض لبتكم في الباب الآتي 55 الحديث الأول، روى الشيخ الكليني قدس الله سره عن محمد بن يحيى أستاذه أبي جعفر الثقة الجليل عن أحمد بن محمد هو الأشعري من أجلاء الطائفة عن ابن فضال، سبق أن شرحنا مرارا أن أحمد الأشعري ذهب وسافر إلى الكوفة ونقل جملة من تراث أصحابنا الكوفيين، منها كتب ابن فضال، والمراد بابن فضال في كتاب الكليني الأب، المراد بابن فضال في كتاب التوسي الابن. الكليني يقول عن ابن فضال، أصلا الكليني لا يروي عن ابن فضال الابن، يروي عن ابن فضال الأب، الأب اسمه حسن، حسن بن علي ابن فضال، الابن اسمه علي. الان كيف ما كان، و كتب ابن فضال الاب وصلت الى القوميين من طريق احمد الاشعري، و الكليني اعتمد عليها وفي محله ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان يونس ابن يعقوب نفس الراوي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام ان رجل تزوج امرأة فاغلق بابا، طبعا تزوج امرأة احتمالا سؤال عن الموضوع، لكن من المحتمل آخر، هناك بحث اذا خلا رجل بامرأة خلوة تامة لكن من غير زواج، عمله فدعت الوقاء و انکر هل هذا الحكم یجری فی مطلق خلوت تامه ام فی الخلوت تامه به شرط تزویج و کداله بحث آخر اذا تزوج مثلا شخص دعمت للغیر خلوت تامه او الرجل مثلا دعمتی خلوت تامه ثم اتت به ولده قال ان مثلا مولای واقعنی مثلا و هذا الولد منه و انکر المولا لان الکلام لیس فقط فی خصوص الزوجه هناك آثار للخلوه التامه فی غیرها احتمالا ان رجل تزوج امراه اشارتون الى ان هذا الاثر خاص بالزواج فاغلق بابا و ارخا سترا و لمس و قبل ثم طلقها ایوجب علیه الصداق خب هذا هو المذهب المعروف بالخلاف قال عليه السلام لا يوجب الصداقة إلا الوقاء في الفاج غير مذكور هنا فتبين أن كتاب رواية يونس بن يعقوب فيها نسختان نسخة ابن فضال الأب وهي كانت عند الشيخ الكليني رواها اولا فيها السؤال دقيقا السؤال عن مثل المفروضة ثانيا الجواب هكذا لا يوجب الصداق إلا الوقاء فقد ذكرنا سابقا أن الوقاء يشمل الوقاء في الدبر أيضا قبلا ودبرا ولكن الشيخ الطوسي روى هذه الرواية من كتاب ابن فضال الابن عن علي بن الحسن طبعا ابن فضال الابن لم يروها عن أبيه بطريق آخر محمد بن الوليد وفي هذه النسخة مضافا إلى أن السؤال غير مذكور في هذه النسخة لا يوجب الصداق إلا الوقاء في الفرج كلمة في الفرج في هذه النسخة مذكورة فتبين أن الإشكال ليس على الشيخ الطوسي كما قيل مثلا زاد في كلمة في لا الإشكال في المصدر فنسخة ابن فضال الأب تختلف عن نسخة ابن فضال الابن والإنصاف مضافا إلى صحة الطريق فأن مثل أحمد بن محمد بن إيسا روى الثقة الجليل ومحمد بن يحيى روى عنه مضافا إلى تأييدنا لنسخة ابن فضال الأب الشواهد لم تؤيد نسخة ابن فضال الأب فإنصافا هنا الترجيح لنسخة الشيخ الكليني لا من جهة أوثقية الشيخ الكليني في النهر لا شيخ الطوسي أوثقية في النهر من جهة صحة النسخة لا مقارنة بين الشيخ الكليني والشيخ الطوسي كلامه من أجل الله الطائفة النسخة التي تبين إشكال في النسخة مثل صاحب الحدائق ثاني يستشكل وغيره أن التهذيب زاد في الروايات نقص من مثلا رأى هنا فتصور أن التهذيب زاد في الرواية كلمة في الفائدة لم يتفقنوا تهذيب الشيخ الطوسي لم يزد في الرواية الشيخ الطوسي نقل من كتاب ابن فضال الابن والشيخ الكليني نقل من كتاب ابن فضال الاب كلاهما احدهما بالواسطة والثاني مباشرة عن يونس بن يعقوب ولكن الانصاف نرجح نسخة ابن فضال الاب اولا كاملة النسخة السؤال فيها مذكور لان في رواية الشيخ الطوسي هكذا عن أبي عبد الله قال سمعته يقول لا يوجب المال إلا الوقاء في الفرج في تلك الرواية لا يوجب الصداق إلا الوقاء فالإنصاف هذه الرواية التي أوردها الشيخ الكليل توسي رحمه الله في كتابه الشيخ توسي لجلالة شأنه لم يتصرف في الرواية لو إذا كان شخص آخر لا يؤمن بكلمة في الفرج يحذفها مثلا فمن جلالة الشيخ توسي أنه نقل الحديث كما وجده لكن نحن الآن علينا التبيين أيهما صحيح وأيهما صحيح والإنصاف الترجيح لنسخة ابن فضال الأب كامل هذه النسخة سؤالا وجوابا وليس فيها أي إشكال أبدا هذه يدا بالنسبة إلى رواية يونس بن يعقوب بإصطلاح بنسخة ابن فضال الأب والأب كما أنه الحديث الخامس من الباب الخامس والخمسين الحديث الخامس عنه الشيخ الطوسي منفردا من كتاب علي بن الحسن ابن فضال الابن
ان احمد ابن محمد بل افن اشتباسه عبد المعلم و انها ان صفار الضمير زیل صفار الحبیب راب ابن صفار رو شیخ طوسی منفردن من کتاب صفار از صفار ده کتاب النکاح و شیخ طوسی ما رواهن غالبا ینفرد و بلا تو جسی دقیقه مساله ان احمد ابن محمد و هو الاشعری ان محمد ابن اسماعیل و هو ابن بزی از ثقت الجلیل ان ظریف فی هاد این نسخه طریف لیکن بعید طریف ظریف ابن ناصح ثقته ان سعلبه فقیه وضافن الى انه من الثقات فقیه زاهد ایوان من العلماء العرفاء فی غایت الوثاقت الجلال و هو سعلبه ابن میمون الکوفی من اجلاء الطائفه ان یونس ابن یعقوب السند ایوان انتها الى و من المحتمل قویا یکون من کتاب محمد ابن اسماعیل اکثرهم اصحاب کتب یعنی هؤلاء احمد ابن محمد ابن بزیر ظریف ثعلبه اکثرهم صاحب کتب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتا فادخلت علیه فاغلق الباب و ارخص و قبل و لمس من غیر ان یکون وصل الیها ثم طلقها على تلك الحال قال علیه السلام لیس علیه الا نصف المرد. هذه الروایه لاحظتم تغیر تماما من حیث الجواب لكن ممونا واحد لا یوجب المرء الا الوغا لا یوجب الصداق الا الوغا فتبین ان المرحوم یونس بن یعقوب له روایه في هذا المجال و هذه الروایه وصلت الینا بمتنین لیس علیه الا نصف المرد و صحیح هذا الاسناد و لا یوجب الصداق الا الوغا هذا الاسناد هم صحیح و المضمون هم واحد فالمتحصل طبعا مصادر مختلفتون في کتاب صفار كان المتن شيئا آخر هذه ثلاث روايات عن يونس بن يعقوب رحمه الله في هذا المجال و تبين صحة الرواية الآن دقيقا في ذهنم احتمال قبيلهم الآن نمیدونم صلى الله عليه